لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حمدا لك ربي على نعمائك وشكرا لك على آلائك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه من بين خلقه وحبيبه خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وبعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره وأستفتح بالذي هو خير فما زلنا وإياكم أيها الإخوة المؤمنون ضمن المنهج العام لخطب الجمعة نتحدث عن علامات حسن الخلق وقلنا إن أول علامة من علامات حسن الخلق بسط الوجه فقد قال سيدنا عبد الله بن المبارك رحمه الله ورضي عنه وقد سئل عن حسن الخلق وعلاماته فقال هو بسط الوجه وكف الأذى وبذل المعروف وسئل كذلكم سيدنا إبراهيم بن أدهم رحمه الله هذا الرجل الصوفي الذي كان تقربه من الله سبحانه وتعالى تقربا حقيقيا بمجاهدة نفسه قال ذهب الجود والكرم والسماحة وهذا في عصره في القرن الثاني الهجري فماذا نقول في زماننا ذهب الجود والكرم والسخاء إنكم لن تستطيعوا أن يحبكم الناس بأموالكم لأنكم لن تستطيعوا أن تبذلوا للناس كل المعروف فليرى الناس منكم بسط الوجه والخلق الحسن وهذان العالمان الجليلان لم يقولا هذا الكلام من تلقاء أنفسهما بل أخذ ذلك من سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فقد أخرج الحاكم في مستدركه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق من المعروف أن الإنسان عندما يبذل المال ويبذل المعروف فإن هذا البذل وهذا العطاء يغطي كثيرا من العيوب عند الإنسان يغطى بالسماحة كل عيب وكل عيب يغطيه السخاء ولكنك لن تستطيع أن يحبك الناس ببذلك للمال لأنك لن تستطيع أن تعطي كل العالم. فما الشيء الذي يمكن أن يكون مكافئا لبذل المال؟ الشيء الذي يعوض عن بذل المال. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسط الوجه وحسن الخلق. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي تحفظونه: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ويقول أيضا: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقلت لحضراتكم إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى رجلا فرأى في وجهه البشر أخذ بيده صلى الله عليه وسلم وتبادل معه الحديث، وإذا لقي رجلا فلم يرى في وجهه البشر كان لا يأخذ عليه الصلاة والسلام بيده. وهذا من الإتيكيت الإسلامي. إذا أردت أن تكون محببا لدى الناس وأن تتقرب إليهم، إذا صادفك إنسان رأيت فيه اللطف والظرف ورأيته حسن الخلق ورأيت ابتسامة في وجهه ولو كان من ضعفاء المسلمين وفقرائهم فهو أكثر ثوابا لك عند الله، فخذ بيده وأنت تحدثه. إذا رأى رجلا فرأى في وجهه البشر كان يأخذ بيده صلى الله عليه وسلم ويمشي معه ويحدثه. وقلنا إن هذا الأمر يجب أن لا يكون مع الناس فقط، فلأهلنا ولزوجاتنا في بيوتنا حظ كبير منه، وهكذا ينبغي أن يكون. واليوم أيها الإخوة الكرام نتحدث عن بسط الوجه مع أولادنا، مع الأطفال ومع الكبار، مع أولاد الناس المؤمنين في الأماكن العامة والأماكن الخاصة. الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا مشرع، ولكن كثيرا من الناس غفلوا عن أمر هام، وهو أن أخلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع. أولا لأن الله أمر باتباعه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال علماؤنا: يجب على الإنسان المؤمن أن يعلم أخلاق وشمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يجب ميوسا. فما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أولاده كبارا وصغارا؟ السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تحدثنا من خلال الحديث الذي أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم. تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت أحدا أشبه سمتا شكلا وهديا في تصرفاتها في أخلاقها في تعاملها برسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامها وقعودها من فاطمة رضي الله تعالى عنها. كانت أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم سيدتنا فاطمة الزهراء. قالت: كانت إذا دخلت قام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها رسول الله قامت السيدة فاطمة من مجلسها فقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلسته في مجلسها. هذا الأمر لا نفعله في كثير من يعني تصرفاتنا اليومية، هذه هي الحقيقة. يعني ممكن يكون قاعد يجي ابني الله يرضى عليك وأنا قاعد أعطيه إيدي، بده يبوس إيدي، بده يبوس إيدك ابنك وإنت قاعد الله يرضى عليك أهلا وسهلا بابا، كلام طيب جميل أهلا وسهلا، وكلام طيب أن يصافحك وأن يقبل يدك، كلام وفعل رائعان جدا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل شيئا لا نفعله اليوم. من منا اليوم إذا جاء ابن كبير له يقوم من أجله؟ والله معظم الأحيان نبقى قاعدين لحنا، إذا دخل ابنك الكبير على البيت والله بتبقى قاعد، هي الحقيقة. يقوم عليه الصلاة والسلام من مجلسه فيقبل السيدة فاطمة ويجلسها في مكانه. ما هذا الاحترام؟ ما هذا الإقبال؟ ما هذا المعروف الجميل، بسط الوجه، الابتسامة اللطيفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلسها في مكانه؟ ما هذه المبالغة في العناية بتربية الأولاد وتثقيفهم واحترامهم؟ وكذلك مبادلة السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها لسيدنا رسول الله في الفعل نفسه. إذن تقبيل أولادنا ولو كانوا كبارا من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسط الوجه، الابتسام اللطيفة، ولو كنت زعلان من ابنك عامل شي شغلة ممنيحة وانت هلا اخذ موقف. في علم التربية بيقولوا بدك تبين له، يجب ان تظهر له انك انت منزعج من فعله الذي فعله. ولكن مع هذا الذي يذكره علماء التربية، خذ في الحسبان أنك إذا كنت راضيا وإذا كنت مع ابنك في حال جيدة ورائعة، لا تنسى أن الابتسامة في وجهه وأن الإقبال عليه وأن تقبيله تبوسه. وكثير هذا الحمد لله مشهورون فيه علماء بلاد الشام، يحثون الناس عليه وأهل الشام يفعلونه، فبيتعانق الأب مع ابنه ببوس بعضهم، بيجي الابن ببوس إيد ابنه، هذا شيء رائع وجميل أيها الإخوة من عادات بلاد الشام الرائعة ولله الحمد. الحديث الثاني أخرجه ابن عساكر بسنده إلى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت السيدة عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقبل عرف فاطمة. العرف مقدمة الرأس، يقبلها من جبينها. شيء جميل جدا مع أولادنا الكبار أن يكون هذا الود، هذه الحرارة، هذه الحميمية في التعامل معهم. والرسول صلى الله عليه وسلم كما كان يعامل أولاده الكبار، كان يعامل أسباطه سيدنا الحسن، سيدنا الحسين، أولاد السيدة زينب، أولاد السيدة أم كلثوم، كان يعاملهم جميعا بلطف وود منقطعي النظير. وكما كان يعامل أسباطه كان يعامل أولاد وأطفال المسلمين. فمن بسط وجهه صلى الله عليه وسلم ولطفه وظرفه، هذه كلمة فصحى، الظرف مصدر ظرف، الشيء يظرف ظرفا أي لطف الشيء يلطف لطافة، شيء منقطع النظير. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على الصبيان وهم يلعبون يسلم عليهم، وهم جالسون يسلم عليهم. الحديث أخرجه ابن حبان والنسائي عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم. ويقول سيدنا أنس: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فوجدت الأولاد يلعبون فجلست أنظر إليهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبي. طول عليه، بعتنا يجيب غرض دقيقتين، صاروا نص ساعة ما بين، فغلي قلبه سيدنا الرسول. قال: فوجدني جالسا أنظر إليهم، فقال: يا أنس، قلت لبيك رسول الله. قال: فسلم على الأولاد صلى الله عليه وسلم، قال لهم: السلام عليكم. من منا يخطر بباله إذا مر بأولاد يلعبون اليوم أن يسلم عليهم؟ من منا يخطر له ذلك؟ طبعا إذا رأى أحدنا ابنا لأخ له في الله يمسح على رأسه ويقبله مودة ورحمة ويسلم عليه، ولكن في الطريق يرى أولادا يلعبون صلى الله عليه وسلم فيسلم عليهم، والله هذا الشيء منقطع النظير، اليوم لا نجده كثيرا في حياتنا العملية. ورسول الله كان مع السلام والابتسامة كان يداعب هؤلاء الأطفال. سيدتنا أم سلمة كما ذكر الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة كان لها بنت يقال لها زينب، كان رسول الله إذا دخل حملها ولاعبها وداعبها، طفلة صغيرة 3-4 سنين، ويقول لها: يا زوينب يا زوينب يا زوينب يا زوينب. إذن تدليع الأطفال، تدليع الأطفال أيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك الدلع باسم ثاني غير اسمه، سيدنا الرسول كان يدلع الأطفال يقول: يا زوينب يا زوينب. وكذلك كان رسول الله يمازح سيدنا أنس بن مالك وهو صغير السن ويقول له: يا ذا الأذنين. وكل إنسان له أذنان، لكنها ممازحة ومداعبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أنس خادمه. يروي البخاري في صحيحه عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، أبو عمير، وكان عنده نغر صغير، النغر طائر يسمى عند أهل المدينة البلبل، وكذلك عندنا في الشام اسمه البلبل، طائر صغير كان يلعب به، فكان رسول الله يسلم عليه ويبتسم له ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نغير تصغير نغر على وزن سرد. يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ من منا يخطر في يعني في باله إذا وجد طفلا يلعب بطائر يأتي إليه يسلم عليه لاعبه يجلس أمامه ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أيها الإخوة الكرام، هذا منهج حياة. يعني عندما نتكلم عن هذه الأحاديث، هي أحاديث بسيطة، لكن هذه الأحاديث البسيطة تترجم لنا منهج حياة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله مع من حوله. هل يخطر في ذهنكم حادثة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرويها لحضراتكم. هذه الحادثة أخرجها الطبراني والهيثمي عن سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن في الدخول على رسول الله، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي على أربع، وهو يمشي على أربع. كيف يمشي على أربع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وهو يمشي على أربع وعلى ظهره الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. حاضر سيدنا الحسن والحسين ويمشي على أربع، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. العدلان جمع عدل، والعدل تعرف هو الكيس الذي يوضع فيه المؤونة، فشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين الطفلين اللطيفين بالعجلين، نعم الجمل جملكما ونعم العجلان أنتما. من يفعل ذلك؟ قليل يعني، ولادة تنزل هيك أنت كهيئة السجود بتركبون على ظهرك وتمشي فيهم، ممكن تحطهم على كتافك وتمشي فيهم، أما بهيئة السجود تحطهم هيك وتمشي فيهم في البيت، نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما، وفي رواية نعم الراكبان أنتما. والله شيء جميل. إذا سيدنا الرسول إيش كان لطيف مع عظمته، رئيس دولة، قائد جيش، رسول الله ومصطفى، يفعل هذا مع أسباطه أولاد ابنتي، ويفعل هذا مع عامة أبناء المسلمين، شيء رائع وجميل. سيدنا شداد بن الهادي الليثي يروي لنا حديثا، هذا الحديث أخرجه أحمد والحاكم والنسائي، يقول خرج علينا سيدنا شداد يروي، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، نسيا، ومعه أحد ابنيه، فكثيرا من الصحابة كان يعبر عن أبناء ابنته صلى الله عليه وسلم في الحديث بابنيه، الحسن أو الحسين. قال فوضعه عند قدمه اليمنى، فأقيمت الصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا. قال فسجد سجدة فأطال فيها السجود صلى الله عليه وسلم، طول السجود. يقول سيدنا شداد من باب الفضول يعني، فرفعت رأسي، هل يكون يعني رفع الرسول احنا ما انتبهنا، يكون رفع رأسه من السجود. قال فرفعت رأسي فرأيت ابنه الحسن أو الحسين قد ركب على ظهره وهو في السجود. قال فعدت إلى السجود، فلما انصرفنا من الصلاة جاء الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له يا رسول الله أشيء أمرت به أم كان يوحى إليك؟ لقد سجدت سجدة ما كنت تسجدها، طولت كثير، فأردنا أمرك تبقى ساجد هيك، فنعمل على طول بالصلوات مثل حكايتك، هي السجدة الثانية نطولها، السجدة الأولى اللي أنت سجدتها نطولها، أم كان يوحى إليك؟ كان سيدنا جبريل عم يعطيك وأنت في الصلاة. فقال لهم عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة، قال كل ذلك لم يكن، ولكن ابني هذا ارتحلني، أي ركبني أو ركب على ظهري كالراحلة، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، حتى يمل ينزل لحاله. والله ما أحد يفعلها اليوم، يعني يكون في حالة السجود يطلع ابن بنته أو ابنه، الله أكبر. شو الله أكبر؟ هل يعني تعقلوه من فوق ظهري؟ سبحان الله. شو سبحان الله؟ يعني تعقلوه؟ لا 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 لا، رسول الله قال لك، كان إمام، يا ريت كان عم يصلي لحاله سيدنا الرسول، كان إماما يصلي وراءه آلاف الناس. قال ولكن ابني هذا ارتحلني، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. أختم هذه الخطبة بهذا الحديث، هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيه عن سيدنا أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال بكت أمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأقيمت الصلاة، بكت بكاء طويلا وأقيمت الصلاة، أنت ماذا تتوقع، أن يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ماذا يفعل؟ أقيمت الصلاة وبلشت فيها البنت صغيرة. فيقول سيدنا أبو قتادة فحملها النبي صلى الله عليه وسلم
وصلى وهو يحملها. حملت ايده وعم يصلي، حطها هيك على كتفه او ماسكها بايده وعم يصلي سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان اذا سجد وضعها، واذا قام حملها. لما بده يركع يحطه على جناب ويركع ويسجد سيدنا الرسول، لما يرفع من السجد الثاني بده يقوم الى الركعه التي بعدها، كان يحملها حتى لا تبكي. انظر الى هذا اللطف في التعامل من النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال. بل هناك أعجب من ذلك، الأعجب من ذلك أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم عن سيدنا بريدة بن الحصيب الأسلمي. أعجب وأغرب من ذلك، يقول سيدنا بريدة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا. مثل هذا الموقف يخطب بالناس الرسول صلى الله عليه وسلم: إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران. لابسين جلابيات، فصلين جلابيات لونها حمراء، ولابسين يا يبدو الجلابيات طويلة لأن الثوب في اللغة هو الجلابية، فيبدو أنه طويلة. كل ما بيوقف بيمشي خطوة برد بيدعس على هالجلابية، طبعا برد بيسلوك. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس وشايفهم بسرعة يمشوا بيوقعوا يمشوا بيوقعوا، والناس وجوههم إلى رسول الله وظهورهم إلى باب المسجد لا يرون ما يحصل مع سيدنا الحسن والحسين. قال: وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر حتى جاء إليهما فحملهما ووضعهما بين يديه بجانب المنبر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: صدق الله سبحانه وتعالى، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. مو شرط فتنة يعني يكونوا بلاء إخواننا ومصيبة، فتنة اختبار. فتلك الذهب بالنار في اللغة أي اختبرته، فإذا بالتراب يخرج بجانب. لما تعرض أنت هذه الكتلة من التراب فيها الذهب، لما تختبئها وتفتنها بالنار يخرج الذهب وحده والتراب يخرج وحده، فيقال في اللغة: فتلك الذهب بالنار أي اختبرته به. يقول عليه الصلاة والسلام: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران يقعان، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. ما هذا اللطف من سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. البخاري ومسلم في صحيحيهما يرويان عن سيدنا أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بأحد ابنيه فقبله، وكان الأعراب جالسين، فقام واحد منهم قال: يا رسول الله، أتقبل هذا؟ وفي رواية: أما أراك تصنع هذا بهذا؟ والله إنه ليكون لي الولد يخرج وجهه. بكثر ما بتعرض لأبوه بيجي وبيدحش فيه، يعني يخرج وجهه: وما قبلت يوما واحدا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية: أو أملك إن نزع الله الرحمة من قلبه. سيدنا الأقرع بن حابس يقول: يا رسول الله، يستغرق إنكم تقبلون صبيانكم. فيقول عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. قال: إن لي عشرة من الولد. عنده عشر أولاد سيدنا الأقرع بن حابس. قال: والله ما قبلت يوما واحدا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط الوجه وملاعبة الأطفال ومداعبتهم واللعب معهم وتقبيلهم، جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الرحمة. قال: من لا يرحم لا يرحم. فبسط الوجه أيها الإخوة العلامة الأهم والأبرز من علامات اسم الخلق مع عامة الناس، مع أهل بيتنا، مع أولادنا الكبار والصغار، مع أولاد المؤمنين في أماكنهم الخاصة والعامة. ولا مانع أن يكون هناك لعب مع هؤلاء الأطفال، فهذا من حسن الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. استغفر الله يغفر لكم فيا فوز المسلمين.